www.islamway.com تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نفسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين في مجال نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام ونصرة المسلمين بأمر واضح في سورة التوبة. يقول الله عز وجل عن المجرمين المشركين الكافرين: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن من ضمن الأسباب التي توجب على المسلمين أن يقاتلوا أئمة الكفر أنهم يطعنون في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم الطعن في ديننا يا عباد الله هو النيل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت حملة منذ سنوات سنتها الدنمارك من خلال صحيفة واحدة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقام المسلمون ولم يقعدوا إلى أن قام بعض الناس لا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل، خمدوا المسلمين وجعلوهم لا ينتفضون لأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد هذه السنوات تتآزر 17 صحيفة مع الصحيفة الأولى التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 17 صحيفة، هذه الصحف كلها نشرت نفس الرسوم المسيئة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر يا عباد الله ليس مقتصرا اليوم على صحيفة واحدة، بل تعدى الأمر إلى صحف كثيرة تنشر في هذه الدولة الكافرة التي تعادي الإسلام والمسلمين في زي معاداتها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا لذلك يعني مبررات، هذه المبررات إذا نظرنا إليها في الحقيقة نجد أن هذه المبررات للمسلمين وليست على المسلمين. يقولون إننا قمنا، هذه الصحف 17 قاموا في هذه الحملة التي يعني أشنوها ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المسلمين أرادوا أن يغتالوا الذي رسم الصور الماضية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤازر هذا الرجل ونحن ننصر هذا الرجل الذي أراد المسلمون أن يقتلوه لأنه سب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤازره بأن نسب معه نبي الإسلام والمسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا أرى يا عباد الله إلا أنهم ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. ونحن سنقف اليوم بإذن الله عز وجل مع قول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة، ولم يقل فقاتلوا الكافرين، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم. الله عز وجل جعل غاية من هذا القتال أن هذا القتال يقف إذا تحققت هذه الغاية لعلهم ينتهون. فإذا انتهوا عن سب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون يكفون عنهم، وإذا لم ينتهوا عن سب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين لا يكفون عنهم أبدا في أي زمان ومكان. وأنا أعلنها صريحة قول الإمام سيدنا الإمام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما روى ذلك الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى له. انظر إلى أبي هريرة. والإمام الإمام ابن القيم في زاد المعاد يؤكد أن كلام على أبي هريرة هذا مجمع عليه من خلال جميع علماء المسلمين، فهي مسألة محض إجماع، وسأتوق لكم الكلام بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة. يقول: ولا يقتل أحد، الإمام أبو هريرة سيدنا الإمام أبو هريرة صاحب النبي عليه السلام، ولا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يسب إنسان آخر لا يقتل بهذا السب، لا يقتل بمجرد السب، إلا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم الشرعي في حقه أن يقتل حدا من قبل الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم يؤكد أن قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعزيرا، ليس حكما تعزيريا، وإنما هو حكم حدي، حق لله تبارك وتعالى يجب أن يقام. يعني السارق إذا شهد عليه اثنان أنه سرق ثم وصل الأمر إلى الوالي وأراد الناس أن يشفعوا في هذا السارق بعد ذلك أن يسقطوا عنه حد القطع، فهل يجوز لهم أن يسقطوا حد القطع؟ لا يجوز، لأنه أصبح يعني أصبح حقا لله تبارك وتعالى. فهذا الحد الذي هو حق لله تبارك وتعالى لا يقبل الإسقاط بأي وجه من الوجوه. وقتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو حد لا يقبل الإسقاط بأي وجه من الوجوه. وسأبين لكم بإذن الله تبارك وتعالى أن الذين اجتمعوا لقتل هذا الكافر الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسوم المطيعة هم مصيبون عين الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن دخلوا هذه البلاد بتأشيرات، وإن دخلوا بعهود، ودخلوا بهذه التأشيرات وهذه العهود لأجل قتل هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معه الحق في فعلتهم هذه، وأن الدنماركيين الذين آذوا هذا المقطوع، هذا الذي أريد قتله، ليس معهم الحق بأي وجه من الوجوه. وسأتوق لكم الأدلة الآن بإذن الله تبارك وتعالى. أولا في مسند الشهاب وسنن البيهقي والعلل المتناهية ومجمع الزوائد للإمام الهيثمي وكثير من كتب السنن، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها لفظة، هذه اللفظة أصبحت مثلا يقال إلى يوم القيامة، واللفظة دي نحن نسمعها كلنا ولا ندري من قالها ومتى قالها، لفظة أو مثل نحن نقوله كلنا. أن امرأة كانت تسمى بالعصماء بنت مروان الخطمية، هذه المرأة كانت من بني خطمة، وبنو خطمة كانوا يعني بجوار المدينة النبوية أو متاخرون للمدينة النبوية أو داخلون في المدينة النبوية، وكان أغلبهم كفارا ولم يسلموا قط لله تبارك وتعالى ولم يدخلوا في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، بينهم وبين النبي عليه السلام عهد أنه لا يتعرض لهم وأنهم لا يتعرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن قد أسلم من بني خطبة إلا رجل واحد اسمه عمير بن عدي الخطمي. الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى عندما وصل إلى هذه القصة دوب عليها تبويبا عجيبا، قال باب سرية عمير بن عدي، سماها سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما ننظر في الأمر نجد أنه رجل واحد هو الذي قام بهذا الأمر، ومع ذلك سماه الإمام ابن عساكر، سمى الإمام ابن عساكر هذا أنها سرية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة العصماء بنت مروان تنال من النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه وتكتب شعرا تسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام النبي عليه الصلاة والسلام في المسلمين خطيبا يذكر هذه المرأة التي في القبيلة التي بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة، معاهدة دولية بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من يأخذ لي حقي من العصماء بنت مروان، مع أن هذه القبيلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. فعلى رأس 19 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل واسمه عمير بن عدي، والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق إلى غزوة بدر، قال لله علي إن أرجع الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما لأقتلن العصماء بنت مروان كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جعله نذرا على نفسه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعود من غزوة بدر سالما. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر سالما، ولم يبق في رمضان إلا 5 أيام لخمس باقين من رمضان كما يقول الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى له. فانطلق هذا الرجل إلى هذه المرأة التي تسمى العصماء بنت مروان، ودخل في بني خطمة وهو من بني خطمة، يعني هو خطمي وليس من باقي القبائل التي في المدينة، هو من بني خطمة بحد ذاته، وهو الوحيد المسلم من بني خطمة. دخل في بني خطمة وهذه المرأة كانت تمارة تبيع التمر، فوصل إلى دكانها وقال لها إني أريد أن أشتري منك بعض التمر. فالمرأة أخرجت له التمر الذي عندها، فأخذ يتصفح التمر ويقلبه، فقال إني أريد تمرا أجود من ذلك. فقالت له تدفع؟ قال أدفع. فدخلت مخزنها، فتسلم الرجل ودخل وراءها مخزنها. اللي يبص للموضوع ده يعرف ان هو غدر من الالف الى الياء، يعني لما نيجي نحسبها بحساباتنا الحسابات بتاعتنا بعيد عن انه اللي سب النبي عليه الصلاه والسلام هو غدر باي وجه من الوجوه. فتسلل وراءها في مخزنها وهي تبحث بالتمر وقد وليته ظهرها. قال فنظرت حولي فلم ارى الا خوانا، الخوان ده اللي هو ايه؟ الوعاء الذي من المعدن الثقيل، وعاء من معدن ثقيل، يعني حاجة ثقيلة جدا. فحملته ثم أتيت إليها فرفعته وكسرت به رأسها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر لعمير بن عدي، أقتلت يا عمير العصماء كرامة لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال نصرتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلتها؟ قال له نصرتك يا رسول الله، هل علي شيء فيها يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتح فيها عن فان، يعني قتلها مسألة لا يختلف فيها اثنان يا عباد الله. وهذا أرسل مثلا إلى يوم القيامة، فأول من قال كلمة لا ينطق فيها عن ذنب في الأمور التي لا يختلف فيها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكد الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة أن هذه من الأمثال الثابتة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مثل ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياكم وقد راء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء، ماذا ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الصلاة. هذا المثل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه الأمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي قتلت وهي في قبيلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة وقتلت بطريقة هنسميها دلوقتي الإخوان اللي في القانون الموجودين اسمها قتل الغيلة، الغيلة أو معتق الإصرار والترصد. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها وقال لا ينطفح فيها عذال. في القانون المصري من الأشياء التي توجب عقوبة الإعدام قولا واحدا يعني لا نزاع فيه القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهذا يسميه العلماء في الشريعة الإسلامية بقتل الغيلة. ما هو قتل الغيلة؟ قتل الغيلة ان انت تدخل عند واحد بيته ويستأمنك على نفسه وماله وهو يفعل اي شيء، تخرج خنجرا او سكينا وتقتله وهو قد استأمنك على نفسه وماله، فهذا يسمى بقتل ايه؟ قتل الغيلة الذي سماه المشرع اللي هو في القانون المصري سموه مع سبق الإصرار والترصد، وجعلوا مع ذلك القتل بالسم أنه يوجب عقوبة الإعدام لأنه قتل غيلة. في الشريعة الإسلامية قتل الغيلة هذا من أصعب الأمور التي فيها أحكام نزلت من رب العالمين تبارك وتعالى، أنه يجب أن تكون فيه درجتان من أجل العفو أو أخذ الدية عن من القاتل، أن هذا القتل هو حق لإمام المسلمين وليس حقا لأولياء المقتول. يعني ابن البعيد مثلا أبوه اتقتل قتل غيلة، واحد دخل عليه وقتله. في الشريعة الإسلامية أما نيجي نتكلم عن قتل العمد يقول لك إيه؟ يخير أولياء المقتول بين ثلاثة أشياء في قتل العمد، إما أن يعني يقتصوا من القاتل، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يعفو عن المقتول. الثلاث حاجات دول. في قتل الغيلة يرتفع الأمر إلى منزلة أخرى أنه يجب إذا أراد أولياء المقتول أن يأخذوا الدية أن الإمام يرضى أن تؤخذ الدية ولا يقتل القاتل، فيجب أن يقتل القاتل إذا رأى الإمام ذلك، وإن رأى أولياء المقتول أنهم يأخذون الدية والإمام رأى أن يقتل لابد أن يقتل القاتل. هذا اسمه إيه؟ قتل الغيلة، إن أنت مستأمني خالص ثم إني قتلتك، فبعدما الإمام يقول أسقطت حقي في ذلك يرجع الأمر إلى أولياء المقتول، إما أن تقتله وإما أن تأخذ الدية وإما أن تعفو عنه. هو من أصعب الأحكام في الشريعة الإسلامية اسمه قتل الغيلة، أي قتل يعني القتل اللي فيه خم بيخم اللي قدامه كده وبيحاول يسهيه. فهذه القتلة التي حدثت من هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قتل غيلة وفيها نقض المعاهدة بين هؤلاء الناس، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا ينطفح فيها عنزان. انظر إلى الإمام ابن عساكر في الطبقات الكبرى ماذا يقول عن ذلك، قال وكان لهذه المرأة خمسة أولاد كل واحد منهم فارس يعني يقاتل بالسيف، فانطلق عمير بن عدي ودخل عند بني خطمة وكلهم كفار، ثم أتى إلى أبنائها الخمسة وقال يا أيها الأولاد يا أيها الرجال إني قد قتلت العقماء ابن عدي بنت عدي فإن كان لكم كيد فكيدون، فألقى الله عز وجل في قلوبهم المهابة منه لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم جميع بني خطمة لله تبارك وتعالى بسبب هذه الفعلة التي كانت من عمير بن عدي، فكل هذه القبيلة أسلمت بسبب أن رجلا واحدا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين يا عباد الله كانوا جادين في هذا الأمر وأن كل واحد يأخذ هذا الأمر على عاتقه أنه المطالب بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس أقسم بالله الذي لا إله غيره ينطبق عليهم قول الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هؤلاء الناس يا عباد الله أحرص الناس على حياة الدنيا، فإن شعروا أن حياتهم مهددة إن سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيكفرون حتما عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى جزئيات أخرى يا عباد الله أؤكد فيها هذا الحكم الشرعي، أن سب النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابن القيم قال فيه قولا عجيبا. إذا رجعت إلى كتاب زاد المعاد في المنطقة في ماء السيرة في زاد المعاد عندما وصل إلى فتح مكة. فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن رسول الله، أمن يعني جعلهم يعني مستعملين على حياتهم يعني لن يقتلوا، أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل مكة إلا 9 نفر. 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أحدا منهم فاقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمنهم جميعا أهل مكة، من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا 9 نفر. إن وجدتموهم فاقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. شوف هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هؤلاء 9 نفر، 9 نفر، 3 منهم 4 رجل يسمى بمقيس بن ضبارة، ورجل آخر اسمه عبد العزة ابن خطل، وجاريتان مغنيتان لعبد العزة ابن خطل. هؤلاء الأربعة كانوا ينشدون الشعر ويحفظون الجاريتين الشعر وتغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جارية من هاتين الجاريتين تحفظ الشعر من مقيس بن ضبابة ومن عبد العزة بن خطل، فيه سب للنبي عليه الصلاة والسلام وشتم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تغنيان بين أهل مكة، وأهل مكة يطرحون بسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم هاتين الجاريتين، وإن رأيتم مقيس بن ضبابة، وإن رأيتم عبد العزة بن خطل، مع أني أمنت الناس، فاقتلوهم وإن تعلقوا بأسار الكعبة. فقتلت الجاريتان بفضل الله تبارك وتعالى، وقتل مقيس بن ضبابة، وقتل عبد العزة بن خطل. أقول لكم في باب يعني حكم الشريعة الإسلامية في المعاهدات والحروب مع الدول الأخرى، أنه إذا تمت حرب بين الإسلام والكفر، ودخل المسلمون ديار الكفر، فإن جميع النساء يعتبرن غير محاربات، ولا يجوز لأحد من المسلمين أبدا أن يقتل امرأة من النساء وإن حملت السلاح، على أحد قولي العلماء: ما بالك بمن لم تحمل السلاح؟ إجماع أهل السنة والجماعة أن النساء لا يقتلن، ومع أن النساء لا يقتلن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل هاتين الجاريتين، وإن كن لهم أماما ثابتا من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهما كانتا تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم، واسمع إلى هذه الكلمة المباركة التي تكتب بمدار النار على خدود الحور، قال، احفظها معي: والمحاربة، المحاربة يعني القتال، والمحاربة بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أذية ونكاية في المسلمين من حرب المسلمين بالسلاح. احفظوها كويس، المحاربة للمسلمين بسب النبي عليه الصلاة والسلام أشد أذية للمسلمين وأشد نكاية في المسلمين من حمل السلاح وقتل المسلمين بهذا السلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لأن هؤلاء الناس عباد الله دخل في قلوبهم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدروا النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، وقرأوا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك وأهلك ومالك وأولادك وكل شيء، فهو أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنبينا عليه الصلاة والسلام. ننتقل يا عباد الله ونؤكد هذا الأمر بقصة يعني عجيبة عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعلة متأولا والله عز وجل برأه من أن يلحقه الذنب المبني على هذه الفعلة، وأخبر أن الكفار بفعلة أخرى سمها اسما آخر أشد يعني أشد معصية لله عز وجل من هذا الرجل من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا دايما نسمع قول الله تبارك وتعالى في موضعين في القرآن الكريم: الفتنة أكبر من القتل، والموضع الثاني: الفتنة أشد من القتل. احنا نسمع الكلمة دي، هل في حد فينا حاول يعرف تفسير قول الله، تفسير قول الله تبارك وتعالى الفتنة، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل؟ هل حد حاول يعرفها؟ لو انت تتبعت لفظة الفتنة في القرآن الكريم تجد أمرا عجيبا، أنا هجيب موضع واحد وبعد ما تقول قصة هجيب لكم باقي المواضع إذا يسر الله عز وجل لنا معكم وقتا اليوم بإذن الله عز وجل. وكل نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحنا شادرين نعمل حاجة قاعدين نتكلم، لعل الله عز وجل أن يخفف عنا وألا يلحق بنا يعني عقوبة بسبب تركنا لنصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفتنة أشد من القتل. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران، وأنا قلت الآية دي قبل كده، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الايه؟ الفتنة وابتغاء تأويله. فالله عز وجل سمى الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون المتشابه في القرآن الكريم لأجل الفتنة. ما هي هذه الفتنة؟ في نفس الوقت الله عز وجل يقول الفتنة أشد من القتل في البقرة، وفي موضع ثاني في البقرة الفتنة أكبر من القتل، وهنا يقول عنهم أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة اللي هي أشد من القتل. ويقول الله عز وجل في سورة النساء ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فالله عز وجل سماهم أنهم يردون إلى الفتنة بعدما كانوا مسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا عبد الله بن جحش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 17 شهرا من الهجرة قبل غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر 7 من أصحابه، وفي رواية 8 من أصحابه، وديت عند ابن كثير في السير النبوي لابن كثير، موجودة عند ابن عساكر، وموجودة عند الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وفي مواضع كثيرة وثابتة بإذن الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم 7 من أصحابه، وقيل 8، أن يخرجوا لغزوة من الغزوات، وقال لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. يعني أكثر واحد فيكم بيصبر على الجوع والعطش سأجعله أميرا عليكم. فانتظر هؤلاء 8 أو 7 أن كل واحد منهم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم. والمفاجأة أن 8 دول منهم مين؟ منهم سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة، ومنهم عتبة بن غزوان، ومنهم عكاشة بن محصن الذي هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش رضي الله عز وجل عنه، وأمره على هؤلاء 8 أو هؤلاء 7، وكتب له كتابا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امضي مسيرة يومين ولا تقرأ الكتاب إلا بعد مضي مسيرة يومين، فإذا قرأت الكتاب قل لأصحابك من شاء أن يمضي معي فليمضي ومن لم يشع فلا حرج عليه. هم كانوا 8 أو 7 بس. فانطلق عبد الله بن جحش ومعه 8 أو 7، وانطلق مسيرة يومين، وبعد مسيرة يومين فتح الكتاب فإذا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش قال يا عبد الله إن قرأت كتابي هذا فامضي حتى تصل إلى نخلة بين مكة والطائف فترصد لنا بها قريشا وتعرف لنا من أخبارهم. يعني تقعد هناك جاسوس على إيه؟ قريش، تقعد تراقبهم كويس، ربما بيجهزوا جيش ولا بيجهزوا حاجة عشان ياخذوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترصد لنا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فعبد الله بن جحش قرأ عليهم الكتاب وقال من أراد الشهادة فليمضي معي ومن لم يرد الشهادة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه وإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة يا رسول الله. وكل 8 لم يتخلف منهم أحد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا وتخلف منهم 2 هم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي عتبة بن غزوان لأنه ضل لهم بعير فذهب يبحثان عنه. فالمهم 6 وصلوا إلى نخلة ومعهم عبد الله بن جحش. فمرت قافلة قادمة من اليمن تمر على الطائف وهي داخلة في مكة، عليها 4 من أهل مكة، عثمان بن نوفل، عثمان بن عبد الله بن المغيرة، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن قيتان، وعمرو بن الحضرمي. ومعهم أموال كثيرة لقريش، ومعلوم أن المهاجرين تركوا أموالهم لله تبارك وتعالى، وأن قريشا فتنوا المؤمنين في دينهم وأخذوا أموالهم، وكانوا في آخر ليلة من ليالي شهر رجب، ومعلوم أن شهر رجب من الأشهر الايه؟ الحرم، لا يجوز البدء في القتال فيه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا من الأشهر الحرم. ومرت هذه القافلة على رأسها هؤلاء الأربعة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليها، قالوا نقتلهم. فقال بعضهم لبعض نحن في الأشهر الحرم، في آخر يوم من الأشهر الحرم. فقال الآخرون إن تركناهم دخلوا في أرض الحرم، فأصبحوا في أمان منا، إما أن نقتلهم في الشهر الحرام أو نقتلهم في الأرض الحرام. والقتل في الأرض الحرام أعظم أذية ومعصية من القتل في الشهر الحرام. ويعني أصبحوا بين هذين الأمرين، إما أن يغيروا عن القافلة في الشهر الحرام، وإما أن يتركوها تدخل مكة وتفلت من بين أيديهم، لأنهم لن يستطيعوا القتال في الشهر الحرام. الأمر ده في تأويل، في مسألة فقهية دايرة بينهم. فوصل الأمر بينهم إلى أنهم أجمعوا على قتلهم وأخذ هذه القافلة، وأن يسوقوها يعني غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد من الثمانية اسمه واقد بن عبد الله رمى عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، ثم نزل الثمانية أو السبعة فأغاروا عليهم وفر نوفل بن عبد الله، وأسر الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. ثم ساقوا القافلة والأسيرين منطلقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عليهم، وقال والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، لقد انتهكتم الشهر الحرام. واستغلت قريش هذه الحادثة وبدأوا يشنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن محمدا وأصحابه استحلوا الشهر الحرام الذي حرمه رب العالمين تبارك وتعالى. ثم إن اليهود استغلوا الأمر وأخذوا يتفاءلون، يقولون قتل عمرو بن الحضرمي، يعني عمر في الحرب على محمد، وحضر في الحرب على محمد، وتجتمع العرب على محمد فيقتلونه، وواقد اللي قتل قالوا توقلت الأمور على محمد وسيحرق محمد وسيحرق أصحابه. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في محنة عظيمة بسبب هذه الواقعة التي كانت بناء عن تأويل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جحش وقع في مأزق ووقع في ضيق شديد بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجره. فماذا حدث مع عبد الله بن جحش وحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقوله في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا هذا المشرك، وساقوا الأسيرين، وساقوا هذه القافلة بناء عن تأويل وقعوا فيه، وليس قصدا أن ينتهكوا الشهر الحرام، ولكنهم وقعوا بين أمرين، إما القتل في الشهر الحرام وإما القتل في البلد الحرام. ووقعت المحنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتلاء، ووقع الابتلاء والمحنة على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مستبشرا ويقول أين عبد الله بن جحش؟ أين أصحاب عبد الله بن جحش؟ بشروهم ببشرى الله تبارك وتعالى لهم. فقدم عبد الله بن جحش وقدم أصحابه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات نزلت من الله تبارك وتعالى بشأن هذه الحادثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، ولكن الأولى أن تسأله إيه؟ عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه. الأولى دي حذف دوسان، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنزل الحكم من عند رب العالمين تبارك وتعالى أن قتل عبد الله بن جحش لهذا الرجل في الشهر الحرام وسرق الأسيرين في الشهر الحرام لا يعتبر شيئا، بجانب ما فعلته قريش في أرض المسجد الحرام أنهم كانوا يعذبون المسلمين ويفتنونهم في دينهم ويقتلونهم من أجل الفتنة، أي من أجل الدخول في الشرك، بعد أن أكرمهم الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفتنة معناها هنا إيه؟ الشرك والدعوة إلى الشرك والقتال عليه والعقوبة على ايه؟ على الشرك. وما يفعلونه الآن من نشر هذه الصور من خلال 17 جريمة مؤازرة لهذا الهالك، هم يريدون أن يعاقبوا المسلمين لأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعقوبة من أجل الشرك سماها الله عز وجل ايه؟ فتنة، وقال والفتنة أشد من الايه؟ من القتل. ولذلك يقول الله عز وجل ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة. ويقول الله عز وجل عن المشركين كلما ردوا الى الفتنة اركتوا فيها. اخر اثرين واختم معكم هذه الخطبة باذن الله تبارك وتعالى. الاثر الاولين انتم فاكرين ابي برزة، ابا برزة اما واحد قعد مع سيدنا ابو بكر الصديق وبدأ يسب سيدنا ابو بكر، فبرزة قال له اقتله يا خليفة رسول الله. سيدنا ابو بكر قال له ما كانت لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يقتل اللي يسبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يتقتل هو بيسب واحد هو اللي بيسب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص دي حكم سيدنا مين؟ ابو بكر الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالنزين ايه؟ بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن البيهقي الكبرى. وبوب الامام البيهقي على ذلك مع اثر اخر هقوله برضه، قال ويشترط عليهم، يعني يشترط على أهل الذمة اليهود والنصارى اللي بيعيشوا مع المسلمين، ويشترط عليهم من أجل أن يعيشوا مع المسلمين أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله. يعني معناها لو ذكروه بما ليس أهله فقد إيه؟ انتفت إيه؟ عقد الذمة بيننا وإيه؟ وبينهم، وأصبح لا أمان إيه؟ لهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على راهب فقيل له يا أمير المؤمنين إن هذا الراهب يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لو سمعته بأذني لقتلته ما أعطيناهم الأمان لكي يسبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني لو كنت سمعته بأذني كده كنت قتلته. واحد صحابي اللي بنختم بيها دلوقتي قليل منا جدا اللي يعرف هذا الصحابي، انا نسيت اسمه، هو اسمه ابن الحارث. ابن الحارث هذا كان في مصر، ومصر كان واليا عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه من قبل سيدنا ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا ابن الحارث، هذا عون ابن الحارث او عوف ابن الحارث، كان جالسا فمر عليه رجل نصراني فقال له تعالى وعرض عليه الاسلام، فأبى أن يدخل في الإسلام ثم أخذ ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يسب ويشتم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابن الحارث رفع يده وضربه على أنفه حتى حطم أنفه قصر أنفه. فرفع الأمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي كان والي على إيه؟ على مصر إيه؟ وقتها. فقال عمرو يا ابن الحارث لقد أعطيناهم الأمان على يعني أعطيناهم الأمان والعهد والذمة يا ابن الحارث. فقال لا والله أبدا ما كان لنا أن نعطيهم الأمان على أن يظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أعطيناهم الأمان لكي نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأنه إذا أراد أحد فيهم سوءا أن نقاتل معهم عدوهم وأننا نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا إذا جاءوا إلينا يرضون بأحكامنا، فإنا نحكم بينهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى، وألا نحملهم من الأعمال ما لا يطيقون، والله من أظهر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيهقي: وابن الحارث يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذا في حكم المرفوع وحكم صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إني أقولها لكم كلمة فأوها جيدا، إن شعر هؤلاء الناس أن المسلمين صادقين في نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس يحبون الحياة الدنيا أكثر من أي شيء والمسلمون صادقون في ذلك، فإنهم لن يتجرؤوا أبدا على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا يا رب العالمين بأن نكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن رفقائه في الجنة. اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفعه فينا يا رب. اللهم إنا نشهدك أنه بلغ الأمانة وأن حقه ونعمته علينا كثيرة بأن ارتقنا بلا إله إلا الله. اللهم جازه خيرا عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم انصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رب إن المسلمين في ضعف وهوان، وإنك أنت القوي الجبار، فانصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.